بنبي الله وقرآني،
بزكاة وحج وصيام بأهل وقوم وأوطاني،
بزكاة وحج وصيام بأهل وقوم وأوطاني.
أعتز
بديني وإسلامي،
بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني،
بكل شهيد
قد ضحى وتسربل بالدم القاني.
بشهادة الله أكبر، بشهادة الله أكبر،
وبكل صاحب وجداني.
أعتز
بديني وإسلامي،
أعتز بديني وإسلامي، بنبي الله وقرآني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ألتقي معكم للمرة الثالثة في برنامجكم الجديد ثقافة الحوار. ثقافة الحوار، من المهم أن أشير في كل مرة أن ثقافة الحوار هي التعلم والتعرف وسبر غور الآخر، القرب من الآخر، القرب من عقله، القرب من مفاهيمه ومصطلحاته ومعتقداته. وأشير بداية أن هذا البرنامج مهم للغاية، هو مهم لكل فئات المجتمع، وبغض النظر عن الثقافات الخاصة لكل مشاهد من المشاهدين. لكل واحد منا تخصصه العلمي، تخصصه المهني، الفكري، الأدبي. لكل واحد اهتماماته الشخصية، اهتماماته المعرفية، اهتماماته الثقافية. لكن هناك ثقافات أو أنواع من الفكر بتصبح قضية عامة للجميع، بتصبح الشغل الشاغل لمساحة واسعة من المجتمع. ثقافة الحوار في ظل الهجمة التنصيرية الشديدة، ليست تنصيرية فقط ولكن أيضا العلمانيين والملحدين والشيوعيين وبقايا الشيوعية والماركسية، كما وجدنا في الفترة الأخيرة إساءات كثيرة من جهلاء و أناس على غير علم، أناس مرضى نفسيين، أناس عندهم رصيد ضخم وتراكمات كبيرة من الحقد والغل، لأنهم يعيشون على هامش المجتمع، أنهم كانوا يحترفون مثلا السياسة ثم طلقتهم السياسة أو طلقتهم أحزابهم السياسية. قد يكونون في شلة من الشلة الثقافية وطردوا أو نبذوا من هذه الشلل. الخلاصة أننا أمام عنصرين كبيرين للهجوم على الإسلام. العنصر الأول وهو الإعلام عموما، وكلمة الإعلام أصبحت دلالة على الفضائيات وحدها، والصحافة كعنصر ثاني. والاثنين الآن وجدنا هنا عناصر تمارس هذا الإيذاء المستمر للإسلام والمسلمين، وفي الصحافة وجدنا أيضا من يكاد أنه تخصص في الإساءة للإسلام والمسلمين. حقيقة يعني عندما فكرت في هذا البرنامج، ما كانش هدفي ولا غايتي هو أن أنشغل بما ينشر في قناة الهلاك إياها، ولا ما ينشر في قنوات تسيء للإسلام، قنوات صحفية مثل لا 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 ليس مهما أن أذكر الأسماء، فهذا يعلي شأنهم. فهم في الحقيقة بقايا فكر غاضب، وهو غضب نفسي. في البداية كنت مهتم جدا في بداية تفكيري في ثقافة الحوار إن أنا أقول للمسلمين كيف يتعاملوا المسلمين المهتمين كيف يتعاملوا مع الآخر. لكن لما بدأت البرنامج وجدت إن لأ، مش عايز أحدد طائفة من المجتمع مثل مثلا شباب الجامعة، ولكن أنا هظلم فئات أخرى كثيرة، فئات الموظفين اللي في الأعمال والمصالح والحكومات والمؤسسات، دول بيحتكوا أيضا بالآخر اللي هو المسيحي. وفي الحقيقة هم مش بيحتكم، في الحقيقة المسيحي هو الذي يحتك. في الكنيسة هناك مراكز تدريب ومراكز تأهيل، هناك حملة غضب، غضب ذاتي، يعني ليس غضب له مسبب، يعني كون أنه يقول أن هناك أشياء مستفزة، لا، هو اللي مطالبه ارتفعت حدتها، وأصبح كلما تحققت له مكاسب أراد أن يحقق الأكثر والأكثر والأكثر، حتى لو كان ذلك على حساب المسلمين في بلاد المسلمين. لما أصبحت الموظفة المسيحية كنيسة والموظف المسيحي كنيسة ماشية تدعو وتوزع ورق، لما أصبح الطالب الجامعي المسيحي عمل لي لوبي وعمل لي عصابة في الجامعة تحت اسم أسرة، ولكن أسرة غير معترف بها من اتحاد الطلاب، لما وجدت أن طلبة الجامعات خاصة في جامعة حلوان على سبيل المثال، وجامعة عين شمس أيضا، جامعة حلوان عند مدرج 4، عاملين وكر حقيقة لتجمع المسيحيين، الطلاب المسيحيين في هذا المكان، ومن خلال هذه البؤرة يتم التعامل مع فتيات مسلمات وشباب مسلم محتاج ماديا أو محتاج عاطفيا، وبالفعل حققوا مكسب أو اثنين أو ثلاثة خلال العامين الأخيرين. ومن نعمة الله علينا أن احنا متابعين هذه الجهود ومتابعين هذه الأنشطة، ومتابعة دقيقة بالأسماء والتليفونات والعناصر اللي هم الفتيات اللي هم قدروا يضحكوا عليهم ويتعاملوا معاهم، واثنين أو ثلاثة زلت أقدامهم مع هؤلاء الشباب في جامعة حلوان. لذلك المهم جدا أن أنا أخاطب في ثقافة الحوار لا طائفة بعينها، أقول أنها طائفة المهتمين، ولكن أنا حقيقة أخاطب بهذا البرنامج الآن أبنائي وبناتي في الجامعة، وزميلات بنتي في الثانوي، وأولاد الجيران في المرحلة الإعدادية، بل والمرحلة الابتدائية أيضا. أخاطب أولاد عمي عبد الحميد وشوقي وكمال، وبنات عمي عايدة وعفة وجيدة وليلى وسلوى في القرية في الأرياف أو في المدينة. أنا حواري لازم ينتقل لابن خالي صبري ومجدي، وبنت خالي فاطمة وروية وربحة، وجيراني وجاراتي أم خالد وأم أيمن وجمالات ومهاني. لازم هذا البرنامج يلقى القبول الشديد لدى الأسرة المسلمة، الرجل والمرأة، الشابة، الفتاة، الصبيان، الأطفال. وأعدكم إن في كل برنامج سأثركم بمعلومات جميلة جدا، مش هتقدروا تسيبوني ولا تقدروا تقوموا تجيبوا كوباية شاي وتتركوا ثقافة الحوار شغال، لا، لابد إن احنا عندما نلتقي ساعة كاملة أترككم فيها مرتين للاستراحة، لكن أثناء الثقافة والحوار صعب جدا إنك تترك الشاشة لعمل أي شيء آخر. طيب، ثقافة الحوار أيضا، ودي لقطة جميلة حقيقي لفت نظري إليها أحد العاملين في القناة، ثقافة الآخر ليه أنا أوجهها لأولاد خالتي وأولاد عمتي وأولاد عمي وأولاد خالي وجيراني وطلبة ثانوي من المسلمين. لا، أيضا ثقافة الحوار هيكون ليه فيها جانب كبير جدا، جانب كبير جدا لمرقص وميشيل وتريزا وإدوار ولوقا وماريان ونيفين وجانيت. ثقافة الآخر ستكون مادة معلوماتية جديدة على الجميع، لازم تكون جديدة، في كل حلقة لازم يكون فيه جديد. زي ما أشرت، البرنامج لا حدود له، لا حدود له. صحيح احنا متخصصين في المسيحيات في البرنامج، لكن ابدا لن نعدم الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي والادبي، كل ده هيكون موجود معانا. سنتابع الصحيفة، سنتابع بعض القنوات، سنتابع كل ما يدور حولنا في المجتمع. ثقافة الحوار مهمة جدا حتى نتعامل مع جيراننا المسيحيين وجارتنا المسيحيات والزميل المسيحي في العمل والزميلة المسيحية في العمل. لازم نقرب المفاهيم، لازم نعرف ان المسيحي اللي قدامي تماما تماما يرفض قرآني، ولا أجد حرج في ذلك، يرفض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت إن الإشكال مش في تحديد موقف المسيحي من المسلم، المشكلة أن المسلمين يفتقدون للجرأة في أن يوضحوا للآخر، بل يوضحوا لأنفسهم، أن الكتاب المسمى بالإنجيل عندي غير مقدس ولا يجب أن أقدسه، وتكون عقيدتي 100% على أنه كتاب باطل محرف، ولا يجرح هذا مشاعر المسيح أو المسيحية. لا ينبغي ذلك، ينبغي أن تتسع مساحة المعرفة والصدق في التعامل مع هذه المعرفة. كيف لا يعرف جاري المسيحي أنني أكفر بدينه وأكفر بيسوعه، وأرى أن يسوع هذا صنم، هذا صنم بالنسبة لي وبعقيدتي، مثله مثل بوذا وكونفوشيوس، ما الفرق بينه وبينهم؟ إطلاق الله، تمثال أنا أسميه في عقيدتي صنم يتعبد به المسيحيين، وهو يرى أن الكعبة عندي صنم نطوف حوله، لا حرج. تعالوا نتحرك خطوات سريعة للأمام. خطأ التأخير في المعرفة غلط، خطأ كبير بيعمل خلل في التوازن الاجتماعي، بيعمل خلل في المساواة الاجتماعية. ما يبقاش واحد العنصر الضعيف في الأمة القليل، 4.2 مليون مصري مسيحي، مش ممكن أبدا يتحكموا في مشاعر 95% من المسلمين، غير عادل، ما ينفعش. الحقيقة أن السبب ليس المسيحيين، السبب هم المسلمين الذين يراعون مشاعر الآخر المسيحي بدون مبرر، فأعطوه حق أصبح حق مكتسب، إني ما أقدرش أقول له إن كتابك محرف. لا، كتابك محرف، كتابك محرف، مؤكد محرف، وإلا أنا أكذب قرآني. لكن أنا شخصيا أبو إسلام أتجاوز التحريف، أقول أنه ليس مقدس بإطلاق، ولا أجد حرج، هذا حقي، هذه ديني. اذهبوا إلى شيخ الأزهر، اذهبوا إلى شيوخ بلاد الشام وبلاد المغرب، اذهبوا لأي عالم على وجه الأرض، إن قال شيئا غير ما أقول له حق، ليس مقدساً. لأنه من صناعة البشر. الكتاب الذي بين أيدي المسيحيين من صناعة البشر. وكما أشرت هذا ليس قولي أنا، ودليلي على أنه صناعة البشر من صناعة البشر أن البابا شنودة وهو رأس الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية في مصر يقول أن هناك لكل طائفة من الطوائف المسيحية كتاب، ولأن الكنيسة المصرية وهذا سر لا أدري لماذا ليس لها كتاب مقدس حتى يومنا هذا. يعني شوفوا دخلت المسيحية مصر سنة 50 بعد ميلاد المسيح عليه السلام تقريبا، لأن ده في كلام هنعرف ثقافة العوار أن المسيح لم يولد يوم 1 يناير سنة 1، ولكن ولد قبل ذلك بثلاث سنين أو 5 أو 7 أو 9، هناك خلاف غير معلوم أنه ولد متى. والتقويم اللي احنا بنقول عليه ميلادي هذا أيضا خطأ، لذلك إحدى المشاهدات نفسي أتذكر معلش اسمها نسيته الآن زعلانة أن احنا ليه بنقول حسب التقويم المسيحي. لا، هو تقويم مسيحي مش تقويم ميلادي، لا علاقة له إطلاقا بميلاد المسيح عليه السلام إطلاقا. ده اسمه التقويم الجريجوري، جورجوريوس أحد الآباء الكنسيين هو صاحب هذا التقويم، ولغاية سنة 527 من بعد الميلاد التقريبي للمسيح عليه السلام ما كانش في حاجة اسمها تقويم ميلادي ولا مسيح. أكثر من 5 قرون كاملة ليس هناك حاجة اسمها تقويم ميلادي أو يناير فبراير، لا لا لا، كل ده استحدث في القرن السادس الميلادي المسيح حاليا بعد 5 قرون. فكر المسيحيين عندما أصبحت لهم سلطة ومشاركة في السلطة، سلطة الزمنية هي سلطة الحكم، فكروا ودبروا بالتخلص من كل رائحة لإخوانهم المسيحيين الغربيين. بعدما أصبحت لهم سطوة قوية كان حتى هذه الفترة كان التقويم بالروماني، الرومان هم محتليين، الإمبراطورية الرومانية اللي محتلية كل بلاد العرب وبلاد أوروبا في المنطقة زي دايرة كده يبقى مركزها مصر، كان كل ده تحت سطوة الإمبراطورية الرومانية. فالتقويم اللي كان موجود كان تقويم روماني. في القرن السادس اجتمعوا عايزين بقى ينشئوا ايه، ينشئوا تاريخ ليس له وجود، فاجتمعوا وقرروا وجلسوا وحسبوا وقربوا واختلفوا دقان ودعان، وانتهوا الى ان المسيح تقريبا ولد قبل 527 سنة. ونسأل 30 530 539 37، لكن السطوة أو القرار لصاحب السطوة، فحطوا تقويم مجازي تبعا للحسابات هم حطوها، والخلاف على فكرة قائم حتى يومنا هذا لغاية النهاردة. لا يتفق المسيحيين في العالم كله على هذا التقويم الميلادي، لكن هناك الآن رؤى عولمية، رؤى كوكبية بتجبر بعض النظم الكنسية على قبول ما لا ترضاه، مثل مثلا الكتاب الذي يسمى المقدس. هذا الكتاب المسمى مقدس أو الذي يعرفه المسيحيين مجازا وخطأ بالإنجيل، قد يفهم الناس جميعا أن هذا الكتاب الذي بين أيدي المصريين هو نفسه اللي بين إيدين الفرنسويين، هو اللي بين إيدين الشوام، هو اللي بين إيدين الأمريكان. لا 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 إطلاقا إطلاقا. البروتستانتي لهم نسخة، الكاثوليك لهم نسخة، الأرثوذكس لهم نسخة، كل طائفة لها نسخة. مش في الحقيقة مش نسخة بقى، لكل طائفة عدة نسخ نقولها بالتفصيل بعد الفاصل إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم. وبحمد الله تعالى توقفنا قبل الفاصل عند القول بأن لكل طائفة كتبها مش كتابها. المسيحيين في العموم لا يدركون هذه الحقيقة، لا يدركون أن النسخ البروتستانتية مختلفة تماماً عن الكاثوليكية، والكاثوليكية مختلفة تماماً عن الأرثوذكسية. لكن في إشكال مهم جداً، إن الأرثوذكسية لها كتاب، لكن حتى الآن هذا الكتاب لا يوجد ولم يطبع على الإطلاق. كان صدر الطبعات كده من حوالي 20 سنة، أنا حصلت منها على بعض الأجزاء، ولكن هذه الطبعة عملت دار المعارف واختفت فورا. هذه النسخة كانت تحمل نصوص ترتضيها الكنيسة الأرثوذكسية، مما لا ترتضيه الكنيسة الروسية فيما هو معروض وموجود بين أيدي المسيحيين المصريين والعرب على العموم. الأمر ده مش أمر سهل ومش أمر هين، ومش عايز حد يقول إن احنا نغالي في هذا التصور. مثلا لا يسمح للمسيحيين المصريين أن يقرأوا كتابا أو يحوذوا، مش يقرأوا، لأن في قانون أو في قرار بابوي بعدم السماح للمسيحيين بقراءة هذه الكتب إلا في وجود الكاهن. وهذا النص موجود مكتوب كما أشرت أظن من قبل في المجمع الفاتيكان الثاني اللي كان سنة من 73 إلى 63 إلى 65. قرروا فيه، مكتوب في قرارات المجمع المقدس الفاتيكاني المجمع البابوي، أنه لا يسمح لأحد من الشعب المسيحي أن يقرأ هذا الكتاب دون الراهب أو الكاهن الذي يتولى رعاية هذا الشخص من الشعب. طب في مصر بيعملوا إيه؟ الكتب اللي في بيوتهم دي كيف يشتروها وكيف تأكدوا من صحتها؟ لابد أن يعرض أي مطبعة عربية أو أجنبية تطبع هذا الكتاب باللغة العربية وتريد توزيعه في مصر توزيع مقبول ويبيع يعمل بزنس، لازم تروح للبابا شنودة ويوقع على هذه النسخة. النسخة اللي ما يوقعش عليها لا تصلح للبيع والشراء إطلاقا، مش ممكن تدخل مصر. ولذلك هنشوف بعد كده بعض النسخ المرفوضة من الكنيسة المصرية، هي نسخ بيروتية، نسخ كاثوليكية. في الغالب البابا شنودة بيسمي النسخ الكاثوليكية النسخة البيروتية، حتى في أدبياتهم المكتوبة. هنشوف برضو بعد كده كيف تتم معالجة هذه النصوص في الكنيسة الأرثوذكسية. الناس في ايديها كتاب، لما تيجي تقرأ تجد بعض الكلمات متغيرة. زيك لما تيجي تناقش أحد المسيحيين في هذه التغيرات وهذا التبديل والتحريف بين النسخ، يقول لك ما دام المعنى واحد ايه المشكله يعني؟ ما هو ما دام المعنى واحد يبقى انت بتنفي اي اصلا قدسيه الكلام، قدسيه المكتوب، لكن بتركز على قدسيه المعنى، قدسيه الحدوته، الحكايه، خاصه ان انها حكاوي بالفعل. ما هو مكتوب في هذا الكتاب هو حكاوى بالفعل، وسوف نؤكد أنه حكاوي من خلال هذه الكتب مباشرة، لن نذهب إلى آراء مسلمين أو علماء مسلمين إطلاقا. طيب البابا شنودة هل في الحقيقي ما يسمحش بكتاب إلا ما يوقع عليه؟ أيوة، نسمع مع بعض البابا شنودة وهو يقول هذا الكلام لشعب الكنيسة المصري.
أول مشكلة تقابلنا هي الترجمات الكثيرة للكتاب المقدس، وهذه الترجمات بينها وبين بعضها البعض فروق عديدة. جايز تكون فروق في اللغة أو في الألفاظ، ولكن مع ذلك تثير شكا عند كثيرين. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده، وهو كتاب مقدس عشان امضي عليه، ما برضاش امضي عليه مع انه كتاب المقدس. صدقوني لما بيجيني كتاب من اللي اسمه كتاب الحياة ده، وهو كتاب مقدس عشان امضي عليه، ما برضاش امضي عليه مع انه كتاب المقدس، لان مش موافق على الترجمة الموجودة.
أيضا بابا شنودة أبدا لا يجد حرج، هو بيتكلم في أحد المجامع الخاصة اللي هي بتجمع بعض الآباء والكهنة، إن يبرر ليه هو بيعتمد هذا الكتاب ولا يعتمد كتاب آخر، لأنه يعرف جيدا أن هذه الكتب التي بين أيدي المسيحيين هي كتب مترجمة لا علاقة لها بالقداسة، كتب ترجمت من كتب أخرى، والكتب السابقة ترجمت من كتب أسبق، والكتب الأسبق مترجمة من كتب أسبق، أما النسخة الأصلية فلا وجود لها على الإطلاق. أقول لك ده عندنا آلاف المخطوطات، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ هنتكلم عن المخطوطات بعد كده ونعرف يعني كلمة مخطوطة. مخطوطة ممكن تكون قصاصة ورق صغيرة ما تجيش 5 سنتي في 5 سنتي، وممكن تكون صفحة كاملة صفحة ورق، ممكن تكون صفحة كاملة وفيها 3 كلمات. كلمة مخطوطة ليست دلالة على صدق الكتاب من عدمه. مخطوطة أي أن هناك رجلا ما كتبها في سالف الأزمان، وتأكدت لدينا من خلال الباحثين المسيحيين أنه كل المخطوطات التي تم اكتشافها لا توجد فيها مخطوطة متطابقة إطلاقا مع المخطوط مع مخطوطة أخرى. البابا شنودة ممكن يردد كلام الشعب اللي بيقول إيه المشكلة إن يكون في خلاف بين نسخة ونسخة في بعض الكلمات. مجرد الكلام ده هو اعتراف واضح ومباشر أن هذه الكتب مختلفة كلها عن بعضها، لكن البابا شنودة بيهون من الأمر ويرى أن هذه الاختلافات إذا كانت بين كلمات خفيفة ما فيش مشكلة، لكن كلمات تقيلة لا. نسمع البابا شنودة.
يا ريت تستقروا على ترجمة معينة ونمشي عليها. احنا مش معناها كل ما تطلع ترجمة في لبنان ننشرها في مصر، خصوصا ان هذه الترجمات احيانا تكون خلاف في اللفظ واحيانا تكون خطأ فعلا، يعني تكون الترجمة الجديدة خطأ. هضرب لكم مثلا من جهة الاخطاء، زي احيانا تترجم كلمة الامم بالوثنيين.
جميل. البابا شنودة ايضا كان واضح جدا في احدى المحاضرات بتاعته لما اوضح بدقة شديدة ان احنا راضيين بالكتب اللي احنا اعتمدناها. اي كتاب جديد يجيلنا لا مش هنقبله، وقال العبارة كده جميلة، قال ان احنا ناس محافظين، المسيحيين المصريين الكنيسة المصرية محافظة، محافظة يعني تقليدية راضية بالكتاب اللي معاها، بغض النظر اذا كان الكتاب اللي جاي جديد اكثر جودة واكثر صدقا وقربا من الترجمة من عدمه. بابا شنودة يرى ان مش مشكلة هذا الموضوع، احنا راضيين باللي عندنا. بابا شنودة حط ايده على جرح ضخم جدا وشديد. النقد الكتابي في اوروبا وبلاد الشام مفتوح. بمعنى ايه النقد الكتابي؟ بمعنى ان اساتذه اللاهوت الكبار واباء الكنيسه المحترمين يمسكون هذه النصوص الكتابيه ويحللونها، يحللون المضمون والكلمات والحروف، ويقولون ان هذه العباره دسيسه، هذه العباره غير موجوده، هذه النسخة تحتاج إلى تطوير إلى تعديل. البابا شنودة يوصي المطابع والجمعيات العالمية التي تطبع الكتاب باللغة العربية، يقول لهم أرجوكم بلاش الكتب اللي بتيجي ومكتوب فيها هذا النقد، لأن في عندنا كتب هنقراها عليكم ونوريها لكم، تلاقي مكتوب في بداية الكتاب إيه؟ نسخة منقحة ومزيدة من الكتاب المقدس، نسخة منقحة ومزيدة. ليه هو الكلام صدق؟ لأنه ترجمة، لأنه ليس هو المقدس، وبالتالي هناك زيادات أضيفت، وكانت هناك أشياء موجودة حذفت، وهناك تعديل في النصوص، تطوير لبعض الكلمات والألفاظ، فيتم ذلك. فالبابا شنودة بيوصي إن هذه النسخ اللي مكتوب فيها في كل بداية سفر من الأسفار التي يقدسها الشعب المسيحي خطأ، في بعض النسخ مكتوب فيها النقد الموجه لكل سفر من هذه الأسفار. بابا شنودة يقول لأ، مش عايزين الكلام ده، لأن ده يسبب بلبلة للشعب المسيحي، فمطلوب تركه على ما هو عليه حتى لو أن النقد ده نقد صادق. نسمع بابا شنودة.
طلعت طبعة جديدة للكتاب المقدس، في أولها ملاحظات تقول دي مزيدة ودي ناقصة في بعض النسخ. فما الكلام ده يسكت يا جماعة، غير النسخين يقولوا علينا ايه، بتزودوا في الكتاب وبتنقصوا، ودي مش موجودة في نسخ ودي موجودة في حاجة ثانية. يا ريت ان القائمين على طبع الكتاب المقدس يفرقون تماما بين ما يقال في كليات اللاهوت وما يعطى للمؤمن العادي ليقرأ.
جميل. ارجع اقول انا حاسس ان في ناس عايزه تقول لي ان الجرعه الزياده قوي يا ابو اسلام، والعلاقات الانسانيه والعلاقات الاسلاميه المسيحيه. ارجوكم نريد أن نخطو للأمام لا نعود إلى الخلف. في ظل العولمة استبيحت البيوت، استبيحت الأعراض، كل شيء الآن يقدم التلفزيون في العالم وفي بلاد المسلمين وغير المسلمين ما عادش فيه حواجز. إذا ما عرفتوش مني هتعرفوا من غيري، لكن بعد سنة أو اتنين أو تلاتة. هذا التأخير ملوش لازمة. في ظل العولمة قوانين والضوابط والخوف، لا خلاص كل ده انتهى. ودليل ان احنا بناخد قرارنا متأخر وبنخلي مشاعرنا تفسد علينا حياتنا بهذه الرؤى الغير مريحة، ان اخيرا جدا مجلس الشعب المصري يوم الاثنين 23 ابريل 2007 بحسب التقويم المسيحي، يوم الاثنين 23 أبريل 2007 بحسب التقويم المسيحي، ناقش طلب من الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ علوم الحديث بجامعة الأزهر، رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري، قدم طلب لمجلس الشعب موقع عليه 10 من اللجنة الدينية بطلبين. الطلب ده يتضمن طلبين أو عنصرين. العنصر الأول أن هناك قناة فضائية اللي أنا بسميها قناة الهلاك، أن هناك قناة فضائية تؤذي الإسلام والمسلمين، يعمل بها قسس مطرودين منبوذين لأسباب أخلاقية ومالية، طردوا من الكنيسة المصرية وإن كان لي تحفظ على ذلك. لم يطردوا حتى يومنا هذا، لم يشلحوا بالمفهوم الكنسي، لم يصدر قرار شلح هؤلاء القمامصة والكهنة والقسس حتى يومنا هذا. وطلبت على قناة لا أذكر الله دريم أو أوربت مع جمال عناية برنامج اسمه على الهوى، كانت مناظرة بيني في شهر يناير تقريبا 2007 بيني وبين مرقس عزيز وأحد الصحفيين المسيحيين، وقلت هذا الكلام قلت أن الذي يؤذي المسلمين في قناة الهلاك لم يشلح، وطلبت البابا شنودة جبرا لخاطر المسلمين إن كان لهم عنده خاطر، إن كان يحرص على مشاعر المسلمين كما يحرص المسلمين على مشاعر إخوانهم المسيحيين، حتى أنهم يتنازلون عن أصول عقدية عندهم ويتحرجون في وصف الكتاب المقدس عند المسيحيين بأنه محرف وأنه غير مقدس، لكن حتى الآن لم يصدر البابا شنودة ذلك ولن يفعلها ولن يفعلها. أنا حقيقة عندي تسجيل بس مش عارف تاه مني ومش قادر أحصل عليه، الاثنين من أكبر القيادات الكنسية في مصر، لو أملك التسجيل كنت ذكرت الأسماء. الكبير بيقول اللي بعده لنائبه هذا الشيطان بتاع قناة الهلاك هيستفز مشاعر مليار مسلم علينا، هيعمل لنا مشاكل كبيرة قوي. النائب هو نائب خطير جدا حقيقي، وبيسعى الآن بجهد شديد إنه يتولى رئاسة الكنيسة المصرية، وطير حوالي 15 أب من آباء الكنيسة حتى تخلو له المساحة ويخلو له الطريق. قال له إيه؟ قال لي رئيسه إيه؟ قال له إحنا ليه نتعجل الأمور وناخد قرار ضد هذا الذي يتعدى على المسلمين؟ إحنا ننتظر شوية، إذا وجدنا رد فعل من المسلمين نتدخل وننكر ونشجب ونستنكر. كان رأي حكيم. بالفعل الشيطان بدأ عمله سنة 2003، حتى يومنا هذا في 2007 أربع سنوات هو يضخ ويتقيأ أسوأ ما يمكن أن تحمله البطون، ولا يوجد أي رد مسلم على الإطلاق. أستاذنا الدكتور مصطفى الفقي أيضا قال كلام ووصف هذه القناة وقال أنها تقدم أفكارا مغلوطة عن الإسلام وضيوفها قساوسة مطرودون. النواب في مجلس البرلمان المصري في مجلس الشعب المصري بيطلبوا بإيه؟ بيطلبوا بطلبات مش موضوعية. أنا آسف جدا والله. رقم واحد بيطلبوا بأنهم ينشئوا قناة فضائية ترد على هذا الشيطان. لا يليق أن دولة تنشئ قناة فضائية لترد على السيس مطروط. لا يليق بأي هيئة إسلامية أنها تقوم بهذا العمل. هو هناك عمل فردي، لكن أقدر أقول إن تشجيع الأعمال الفردية التي يمكن أن ترد على هذا الإسفاف. وإحنا هو قناة الأمة كانت أول قناة بحمد الله تعالى تفكر في هذا. سبقنا أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، وسبقنا الدكتور مصطفى الفقي، وسبقنا دكاترة كتير وعلماء وشيوخ وجمعيات وجماعات. نريد فقط منكم الآن بقى إنكم تدعونا وتعينونا على أداء هذه الرسالة، إلى أن تفكر هيئة إسلامية بإنشاء قناة لهذا الغرض. وأنا لا أحبذ ذلك، لأن هناك حاجة اسمها معروفة بالحرج السياسي، لكن لما تكون قضية أفراد يبقى الأمر هين. فنشجع عمل قنوات فضائية. وبالمناسبة شيء بشيء يذكر، أطالب القائمين على قمر نايلسات رجاء شديد، لماذا أنتم تخاصمون قناة الأمة؟ لماذا أنتم ترفضون وجودنا على القمر نايلسات، وباسم الأمة شعبا وهيئة، الأمة التي هي شعب المسلمين والأمة التي هي قناة الأمة، أرجو من الأجهزة المسؤولة في مصر أن تخفف عنا وطئ الحصار، وأن تسمح لنا بممارسة الديمقراطية الكافرة. الديمقراطية حرية. إنني أطالب الأجهزة المسؤولة في مصر أن تخفف عني وعن قناة الأمة وبالتبعية عن الأمة كلها وطئ الضغوط. هناك ضغوط كثيرة، هناك ضغوط كثيرة، لكن مشكلتها أنها جميعا ضغوط غير مباشرة. حقنا مجلس الشعب بيطالب بأن يكون في قناة فضائية لهذا الأمر. مجلس الشعب المصري، مجلس الشعب المصري، هذا شيء غير كريم، ما كنت أتمناها أبدا أن يذكر اسم هذا القس في مجلس الشعب، ويكون هذا القس المطرود من الكنيسة لأسباب مالية وأسباب أخلاقية، يكون مزعجا إلى هذا الحد أن يناقش في مجلس الشعب المصري. فاصل ونعود مرة أخرى. السلام عليكم.
إن شاء الله.
خطأ صغير عندما ذكرت اسم الدكتور مصطفى الفقي، لكن اتضح من قراءتي للخبر في الاستراحة ان المقصود بالفقي هو أنس الفقي وزير الإعلام المصري، وده اللي طلب إحاطة قدمته اللجنة الدينية بمجلس الشعب، قدمته إلى مجلس الشعب لمساءلة وزير الإعلام المصري عن موقفه من هذه القناة. وحقيقة الوزير قال كلام موضوعي جدا. وزير قال ملناش سلطان على هذه القناة، ولا يمكن أن يكون لنا سلطان على فضاء مصر، إلا أن أعضاء مجلس الشعب زعلوا لما قدموا طلب الإحاطة وقالوا إزاي ما يكونش له سلطان على فضاء مصر. حقيقة يعني ينبغي أن احنا نخطو أيضا خطوات سريعة. موضوع أنك أنت تحجز رأي وتحجز فكر، لا، هذا يعني آسف لا أقصد إلا نفسي، عندما أصادر رأي الآخر هذا دليل ضعفي، لكن أنا مش ضعيف، أنا قادر على الرد، أنا أملك الرد على كل سؤال يطرحه أي إنسان على وجه الأرض حول الإسلام، ثم أننا قادرون الآن أيضا على أن نتعامل مع ثقافة الآخر وثقافة المسيحية على وجه التخصيص بقدرة فائقة السمو. نحن الآن بالفعل لدينا شباب وفتيات متخصصون تخصصا دقيقا، يعني أنا يعني نفسي أعمل معاكم تجربة، أستضيف أحد المحاضرين في الأكاديمية ليحدثكم مثلا لمدة ساعة عن العهد القديم. لن أنشغل بالمادة اللي بيقدمها، لكن هنشغل فقط عشان أؤكد للمشاهد الكريم نحن عندنا ناس أقوى 10 مرات من أكبر أستاذ لاهوتي في مصر وفي بلاد العرب. حقيقي أنا لا أبالغ، لو بل صدقوني إن عندنا في مصر متخصصون في اللاهوت المسيحي أضعاف 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 ما عليه أكبر كبير في أي إكليريكية مسيحية في العالم الإسلامي. أرجوكم أن تثقوا بذلك، وهنعمل التجربة قريبا، هشوف نمط اثنين. أنا حقيقة أرجعت هؤلاء الناس ليه؟ أنا كنت أريد أن احنا نخطو خطوات هادئة لنصل إلى الهدف الأسمى، وهو علاج ما يطرحه هذا القس المطرود وما يسببه من فتن بين أبناء المسلمين. وظننت أن هناك جهات تنفيذية وتشريعية سوف تقوم بدورها لوقف هذا الإسفاف، لكن بعد 4 سنوات البرلمان المصري بدأ يشعر بأن هناك قس مصري بيهزأ بالإسلام والمسلمين، وحتى الآن لم يصدر ضده قانون بيسمى عندهم قانون حرمات اللي هو ده طبق على القس إبراهيم عبد السيد لما احتاروا في أي مقبرة يدفن وفي أي كنيسة يصلى عليه. لماذا؟ لأن الكنيسة المصرية أصدرت قرارها بعدم الصلاة عليه في أي كنيسة. لماذا؟ لأنه كان على خلاف مع رأس الكنيسة المصرية بس، فحرم من أن يصلى عليه في كنيسة، وظل جثمانه حائرا ومحبوسا لدى أهله إلى أن تطوعت طائفة أرثوذكسية غير مصرية وعلى غير ملة الأرثوذكسية المصرية لأن تصلي عليه ويدفن مقابرها. أليس من حق مصر إذا كان موقف رأس الكنيسة المصرية صادق تجاه هذا القس أن يصدر ضده قرار حرمات؟ بس هنا يشعر بالفعل، نشعر أنهم صادقون في الكنيسة. لكن اللي حاصل أن هذا الرجل وهذه القناة أصبحت مقرر من مقررات الكرازة للدعوة في جميع الكنائس الأرثوذكسية المصرية، برغم أن هناك خلافات شديدة بين الكنيسة المصرية وهذا الرجل، لأن الرجل ده تعدى قوانين الكنيسة. لما الكنيسة رفضت الطلاق والزواج عند المسيحيين كان هذا الرجل يطلق ويزوج، كان يطلق ويزوج، يأخذ مبلغ من المال ويقوم بالمطلوب. لذلك طردته الكنيسة من مصر إلى أستراليا ثم إلى أمريكا ثم إلى قبرص الآن. فبيطلبوا وزير الإعلام أنه يمنع هذه القناة، لا ما ينفعش. هذا الكلام مضت عليه هذه العهود ان انا احجر على فكر، لا لا لا، والا كمان نحجر على فكرنا وكلامنا، يعني العين بالعين، يعني خلي الميزان فيه عادي. لكن انت تملك انك تصنع قناه فضائيه. انا اعضاء مجلس الشعب 10 ادعوهم لانشاء 10 قنوات فضائيه، وقريبا جدا يمكن ان يكون لدينا 10 قنوات تعالج هذه المشكلات التي أثرها هذا القس المطرود أو هذا الشيطان الرجيم. أيضا طلبات مجلس الشعب كانت على إحدى الصحف المصرية التي تمرست وتخصصت في سب الصحابة رضوان الله عليهم. أنا مش عارف يعني إزاي تطلب مصادرة جريدة. أنا لا أميل إلى هذا، لا نصادر جريدة ولا مجلة ولا كتاب ولا قناة، لا، ناقش يا أخي بالحجة، ناقش بالحجة. كان من قبل صعب أنك تنشئ صحيفة وتنشئ قناة، الآن سهل، إذا ضاقت بك السبل افتح موقع على الإنترنت. هناك الآن صحافة إلكترونية ناجحة موجودة على الإنترنت، صحف يومية وأسبوعية وشهرية. إذن وسائل الرد مباحة، وسائل المعالجة كثيرة ومتعددة. فأنا لا أميل إلى ذلك، ولكن أقول وأكرر أن قناة الأمة رائدة في هذا المجال، وكانت سباقة في أن تمارس التجربة. يبقى فقط أنها تريد عون ودعم المسلمين، وأنا لا أجد حرج في ذلك. أنا أطلب من المسلمين حقيقة دعم قناة الأمة الفضائية، القناة التي تخصصت في الدفاع عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن قرآن المسلمين وعن البخاري ومسلم والترمذي وعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. ولا نريد أن يعطينا أحد مال، فقط سددوا لنا ديوننا لدى القمر الصناعي. بالفعل نحن مدانون للقمر الصناعي نورسات بقسط الثاني والثالث تقريبا، يعني يصبح علينا الآن قسطان وهم يصبرون علينا، عسى أن تتحسن الأمور فأجدها فرصة من خلال برنامج ثقافة الحوار أن يتطوع أهل الخير لدعم قناة الأمة، لدعم محمد صلى الله عليه وسلم، لدعم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قناة يتيمة على مستوى الكون كله لا نملك لها قيمة القمر. واحد يقول طب عملتوها ليه؟ عملناها عشان نورط فيها المسلمين. حقيقة أنا عملت هذه القناة لأنه ما يصحش أني يكون مليار ونصف مليار مسلم وما عندناش قناة تدافع وترد على افتراءات وضلالات النصارى. تحاسبني أني تجرأت وقلت لا؟ أنا قلت لا، أدفع أنا الثمن المعنوي وتدفع أنت الثمن المادي، ثمن قليل. فلا ينبغي أبدا أن يطرح مثل هذا الكلام. قناة الأمة الفضائية تحتاج إلى دعم كل المسلمين، ونتدلع ونقول نعم نريد ونأخذ ونغتني ونأكل ونشرب ونشتري سيارات القناة وننشئ استوديوهات ضخمة. هذا أقل الحقوق لنا، هذا أقل الحقوق لقناة الأمة الفضائية على كل المسلمين. لكن أحد شيوخنا الفضلاء، والله أحبه في الله، يقول أكيد قناة الأمة الفضائية بيجي لها فلوس من تحت الترابيزة. لا والله يا شيخنا، لا والله يا فضيلة شيخ الجليل، كل لأننا بالفعل نحن أعزاء بدين الله عز وجل، فلا يبدو علينا الفقر، ورسالتنا قوية، ويعني عطاءنا أيضا قوي ولله الحمد. كل مشاكلنا مادية بحتة، لا عندنا مشاكل فنية ولا مشاكل إدارية ولا مشاكل فكرية ولا قلة علم ولا قلة برامج ولا قلة معلومات إطلاقا. كل من يعرفنا يطمئن أنه بالضرورة مسلما غيورا يدعمنا، فأصبحنا مدعمين وهما وفي الحقيقة لا يدعمنا أحد. هذه الحقيقة المرة، لكن أنا توكلت على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أنا سأمارس عملي إلى أن يشاء الله عز وجل. إما أن تستمر ويكون لقناة الأمة الفضائية التي يملكها أبو إسلام، ما المشكلة؟ يملكها أبو إسلام، هل لي الحق أن يعين المسلمين على أداء الرسالة؟ لما بنلاقي جمعيات خيرية بتساعد طالب علم علشان ينهض ويخدم المسلمين، هذا الطالب يأكل ويشرب ويلبس وكل شيء. نحن لسنا طالب علم، نحن ننشئ طلاب علم. نحن الآن نمثل كل أمة المسلمين، وأي خلل عندنا ينضح على المسلمين بالضرورة. هي توريطة لعلماء المسلمين وتوريطة لأهل الخير والفضل المسلمين. نريد فقط سيبونا نأكل من خشاش الأرض في الاستوديوهات أو في التصوير والأجور اليومية أو الشهرية، لكن القمر فقط نريد أن أهل فضل يتفضلوا بس بالتنسيق معنا يدفعوا قيمة القمر. لا نريد من أحد مال. إن كان الأمور وصلت إلى حد أن يحرم علينا العطاء، ونجد المسلمين يقولون إلا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، نعم أين وكيف ومتى تفدي رسول الله؟ تلك هي قناة الأمة الفضائية. افدي رسول الله من خلال قناة الأمة. انصر محمد صلى الله عليه وسلم من خلال قناة الأمة، القناة الأولى، ولا بد أن يكون صاحبها واحد، علشان لما تيجي تتقطع رقبته يبقى واحد، ما يبقاش عدد كبير. خلوا، ما ينفعش مؤسسة، ما ينفعش هيئة أبدا. أي هيئة إسلامية تمارس هذا الدور ستسيء إلى نفسها. ليست عندنا الهيئات الإسلامية التي تملك القدرة على اتخاذ القرار، لأن كل هيئاتنا مراقبة ومتابعة من الأنظمة الديكتاتورية الإمبريالية الليبرالية الديكتاتورية الظالمة في أمريكا والغرب. إذن المطلوب الآن تشجيع الأفراد على إنشاء قنوات فضائية لتثقيف المسلمين كيف يحاوروا ويتعلموا من الآخر. أيضا من أعضاء مجلس الشعب طلبوا بمصادرة أو اتخاذ موقف ضد إحدى الصحف في مصر، وأنا يعني لا أميل إلى ذلك، وأقول أن صناعة الصحافة الآن أصبحت أمر يسير. أعود إلى ثقافة الحوار وإلى معرفة الآخر. كنا واقفين عند الكتاب المقدس عند المسيحيين. البابا شنودة قال في التسجيل إن إذا كان التبديل والتعديل في كلمة قس تبقى مش عارف إيه مش مشكلة، لكن أن يتخطى ذلك لا. إذن رسالة إلى كل مسيحي أن هناك كتب بالفعل مقدسة من التي تباع في المكتبات المسيحية، التبديل الذي بين كل نسخة والأخرى ليس عند كلمة قس أو كلمة ذهب وجاء وراء، لكن هناك ألفاظ بعينها تم تغييرها. ولو كانت الألفاظ القديمة صحيحة ولا ليس فيها علل عقدية ما اضطروا إلى تغييرها. ناخذ مثال واحد هذه الحلقة، وهي كلمة كهنوت. كلمة كهنوت أو كهنة ترد هذه اللفظة في بعض النسخ وتحذف من نسخ أخرى. لماذا حذفت كلمة كهنة من كتاب ووجدت في كتاب آخر؟ لأن البروتستانت والكاثوليك أيضا يرفضون الكهانة، يرفضون الكهانة، يرفضونها من المسيحية بإطلاق. ولذلك عند الإنجليين والبروتستانت ما فيش قس وكاهن وقمص وبابا وأنبا لا لا إطلاقا، راعي مساعد راعي مثل هذه الأمور. فإذا كلمة كهنة عندما تحذف من كتاب ويوضع مكانها كلمة أخرى ندرك تماما أن لها دلالة عقدية. أنا هعرض عليكم في حلقة تانية حوالي 70، يعني هنعرض عليكم 70 بالرؤية، ولكن سنتناول بالطرح 5-6 فقط لتبليغ الرسالة إليكم. طيب هل هذا فقط هو سبب عدم قداسة كتاب الآخر؟ لا 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 لا، مش ده السبب الوحيد لعدم قداسة الكتاب المقدس. في أسباب جوهرية وفي أسباب دقيقة، في أسباب في الشكل، في أسباب في المضمون. ناخد مثلا الكتاب الذي يحمل اسم الكتاب المقدس هو باللغة العربية عند العرب وباللغة الإنجليزية عند الإنجليز وباللغة الفرنسية عند أهل فرنسا وباللغة الإيطالية عند أهل إيطاليا. طيب المسيح عليه السلام كان يتكلم بأي لغة؟ يتكلم باللغة السريانية كما أشرنا من قبل، ولكن الذي بين أيدينا باللغة العربية. وموسى عليه السلام كان يتكلم اللغة القبطية المصرية، لكن الذي بين أيدينا باللغة العربية. إذن وهذا نكرره دائما وكررناه في حلقة سابقة، أن الكتاب الذي بين أيدينا هو ترجمة، ترجمة وليس كتابا أصليا على الإطلاق، وأن الكتاب الأصلي مفقود كما أشرنا من قبل. الكتاب الأصلي فين؟ لا وجود له على الإطلاق. طيب، هل يمكن أن يكون قانون مثل الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين كلمة مقدسة؟ أقول لكم أن هذا النص باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين ليس حقيقيا، ولا يوجد في أي كتاب مسيحي على وجه الأرض وبأي لغة على الإطلاق. هذا النص باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين لا يوجد في أي نسخة على وجه الأرض بأي لغة كانت، لكن من خلال الآباء أصبح قانونا للإيمان. وفي قانون الإيمان لنا رحلة طويلة في حلقات قادمة بمشيئة الله عز وجل. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني، أعتز بديني وإسلامي بنبي الله وقرآني،
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني،
بزكاتي وحجي وصيامي بأهلي وقومي وأوطاني.
أعتز أعتز
أعتز بديني وإسلامي
بكل شهيد قد ضحى وتسربل بالدم القاني،
بكل شهيد قد
وبكل صاحب وجداني.
أعتز أعتز
أعتز بديني وإسلامي،
أعتز بديني وإسلامي.